السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: التاسع الفراشي.
كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أمي سلمة، يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا.
الآن الفراشي هو آية الثلاثة، يعني الآية الثلاثة الآن الذين خلفوا حضرية سفرية آسف حضرية
ليلية
فراشية وأيضا مدنية، ولا لا؟ مدنية.
مدنية.
نعم. يعني يمكن تجمع فيها أكثر من وصف، يعني أكثر من وصف، لأنه نزل وهو يعني في فراشه صلى الله عليه وسلم، فأخبر بها أم سلمة فأرادت أن يعني تأخذ البشرى لكعب بن مالك كما هو معروف في القصة. هذه الآن الآية كونها فراشية كما تلاحظون أيضا من علوم إيش القرآن لا أثر لها في فهم المعنى. قال: يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا. طيب الآن أنه يلحق الآن النازل هنا الرؤيا، يعني ويلحق به ما نزل وهو نائم، لأنه الآن الرؤيا لا تكون إلا إيش في المنام. هل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء وهو في المنام؟ أين النافي؟ هل نزل؟ طبعا هو مدام قال نازل أكيد عنده شو يعني شيء من دليل. أحسنت، لسورة الكوثر، هو حديث أنس المعروف: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ غفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ، ثم قرأ سورة النعتين الكوثر. طيب الآن هذه الإغفاءة اختلف العلماء، هل هي إغفاءة نوم أو إغفاءة من حالة من حالات الوحي التي تأتيه فقال عنها أنس أنها إغفاءة. واضح الآن؟ الآن الخلاف الدائر بين العلماء، هل هو وحي منامي أو أنها حالة من حالات الوحي؟ هل نستطيع الآن من خلال أثر أنس أن نجزم بأحد القولين؟ يمكن الجزم بأحد القولين؟ ما يمكن. طيب سم، لماذا؟ هو الآن الحديث واضح. كيف؟ ما فهمتك والله. حالة من حالات الوحي. طيب لكن بعض العلماء قالوا هذه إغفاءة نوم، يعني أغفى إغفاءة أي نام. هل نستطيع أن نجزم بأحد الطرفين الآن؟ لا. بس الآن نفهم الآن إحنا الآن كيف تعمل مع الأثر نحن؟ هل نستطيع الجزم بأحد الطرفين؟ النص هل نستطيع أن نقول إن في سياقه ما يدل على كذا؟ هل في حال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يشير إلى أحد الطرفين؟ ما نستطيع ولا لا؟ لكن قد يقول قائل من باب الاستئناس فقط أنه لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم ينام بين أصحابه، لكنها ليست دليلا قاطعا، يعني ليست دليلا قاطعا، لكنه مما يؤنس لكنه ليس دليلا قاطعا. طيب يبقى سؤال: هل هناك مشكلة علمية لو قلنا بأن سورة الكوثر نزلت مناما؟ في مشكلة علمية؟ تقرروا مسألة الآن، إذا كان ليس هناك مشكلة علمية في كونها نزلت مناما لأن المنام وحي، لأن المنام إيش؟ وحي. فما دام ليس هناك مشكلة علمية، فلو قيل يعني من قال بأنه نزلت مناما هل يؤثر على صحة نقل القرآن؟ إذن ما يؤثر. يعني لاحظوا الآن أن مآلات القول بكون هذه السورة بالذات نزلت مناما لا يؤثر على صحة نقل القرآن، وليس فيه أي أثر علمي غير صحيح أو فاسد، يعني ليس فيه أي أثر علمي فاسد. وهنا فائدة مهمة، يعني أيضا من القواعد المهمة تنتبهون لها تضعونها في البال، ليس فقط في علم القرآن، في جميع مسائل الشريعة، انظر دائما إلى المآلات. هل هناك مآلات فاسدة على القول بهذا القول أو لا؟ فإذا جاءتك مآلات فاسدة فهذا يدل على أن هناك إشكالية في القول تحتاج إلى إعادة نظر، بمعنى أن النظر في مآلات المسألة، النظر في مآلات المسألة يبين لك هل المسألة صحيحة محتملة أو لا. حتى في المسائل العظيمة، يعني المسائل اللي يكون فيها خلاف شديد بين العلماء، أنا في مثال لكن ما أحب أن أذكره كي لا يشوش، لعله يكون في وقت آخر، لكن هذا مثال يكفينا الآن. أننا نقول إن هذا المثال لو أثبتنا نزول هذه السورة مناما فإنه لا يؤثر على صحة نقل القرآن، لأن رؤيا الأنبياء وحي ثابت، هذا في الكتاب والسنة. ما دام رؤيا الأنبياء وحي ونحن نثبت أن هذه الآية نزلت في على النبي صلى الله عليه وسلم وحيا، ننظر الآن في حال النبي صلى الله عليه وسلم معها. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، نقلت لنا نقلا صحيحا أو لا على أنها قرآن أو لا؟ إذا نقلت لنا نقلا صحيحا على أنها قرآن وهو ثابت متواتر، فليس هناك أي مشكلة في لو قيل إنها منام. فلو قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف يأتيك الوحي أشار إلى حالتين، أنه يأتيه كصلصالة الجرس وهو أشد عليه صلى الله عليه وسلم، ويأتيه أيضا يتمثل له بشرا، قال فأعي ما يقول. يعني إذن القرآن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بأحد الطريقين. كيف تتصورون أول نزول لجبريل عليه الصلاة والسلام؟ هل هو نزل بحالته البشرية بحالته الملكية أو نزل بالصورة البشرية؟ الملكية؟ يعني اختلفتوا أنتم الآن. إيه فغطني، فأخذني فغطني، وفي رواية فغطني، الغط ما هو؟ ليضم إلى الصدر. فبيكون أي الحالات؟ البشرية. يعني كون يقول أخذني وغطني إشارة إلى الحالة البشرية، لأنه في الحالة الملكية غير الحالة البشرية. متى؟ وهو أيوة المرة الأولى متى؟ لا وهو نازل من حراء. طيب ما هي مشكلة، لا بأس تراجع المسألة الأسبوع القادم، راجعها لنا وانظر حالاتها. لكن بغض النظر عن هذا نقول الآن إن الحديث هذا يشير إلى أن القرآن قد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل في حالة بشرية ويقتيه في حالة ملكية، وليس هناك أي أثر على نقل القرآن. لأن بعض من تكلم في هذا يظن أن جبريل لم ينزل بالقرآن إلا بالحالة الملكية فقط، وعنده أيضا ظن أنه القول بغير هذا يؤثر، وهو لا يؤثر إطلاقا، ليس له أي أثر في قضية نقل القرآن، لأن القرآنية تثبت بقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم لها، والرسول كما تعلمون قرأ القرآن بين الصحابة، وقرأه في الصلوات، وقرأه في مواطن متعددة في الخطب، فلا يمكن أن يغفل الصحابة أو يجهل أن هذا قرآن أو ليس بقرآن، والمسألة فيها إن شاء الله سعى. لكن المقصود أن المؤلف أشار إلى أن من قال بأن سورة الكوثر نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مناما فيتدخل في المنامي، يعني تدخل يسمى بالمنامي، هو سماه طبعا الآن هو الفراشي. أيضا نفس الفكرة، هذا كله لا يؤثر، ليس له علاقة بفهم المعنى، وإنه من علوم القرآن.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: العاشر أسباب النزول.
وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفسارا، ما فيه يروى عن صحابي رفع وإن بغير سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل وصحتي أشيا كما لإفكهم من قصتي، والسعي والحجاب من آياتي خلف المقام الأمر بالصلاة.
أسباب النزول وهو النوع العاشر في الأمر الأول وما يتعلق بالنزول. يقول الناظم: وصنف الأئمة الأسفار فيه، أي في أسباب النزول. وقد ذكر السيوطي في إتمام الدراية كتابين، الكتاب الأول هو كتاب الواحد أسباب النزول، وهو أشهر كتب أسباب النزول، أشهر كتب أسباب النزول كتاب الواحد، والكتاب له عدة طبعات، يعني محقق في عدة طبعات. وذكر الكتاب الثاني وهو لابن حجر رحمه الله تعالى، وقال عنه إنه في غاية النفاسة، وهذا صحيح، ولكن الكتاب غير كامل، قد طبع جزء منه والكتاب لم يكتمل، وفي خلاف هل أكمله ابن حجر أو لم يكمله، هل يعني أكمله مسودا ولم يبيضه، خلاف لا يؤثر عندنا لأن الموجود منه الآن هو قطعة. ثم كتب بعد ذلك السيوطي لباب النقول، واستفاد مما كتبه ابن حجر العسقلاني. الكتابة في أسباب النزول كثيرة جدا، والكتب المطولات وخصوصا الكتب التي تعتني بالإسناد يوجد فيها قطعة كبيرة جدا من أسباب النزول. من كتابات المعاصرين كتاب الشيخ الدكتور خالد المزيني أستاذ التفسير في جامعة القصيم، كتابه المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة، المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة، وهو كتاب نفيس وفيه مقدمة نفيسة قد حرر فيها أشياء تتعلق بأسباب النزول. يحسن الرجوع إلى هذا الكتاب والاستفادة منه. قال فيمم نحوها استفسارا، يعني كانوا يقول إن أردت معرفة أسباب النزول فارجع إلى هذه الكتب. ثم قال ما فيه يروى عن صحابي رفع، وهذا الآن يعني ما في أسباب النزول مما يروى عن الصحابي فحكمه إيش؟ الرفع، يعني هذا النوع الأول، يعني النوع الأول ما يروى عن الصحابي، هل يتصور رواية سبب النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من خلال النظر في الآثار لا يوجد سبب النزول مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا القاعدة أن أسباب النزول لها حكم الرفع، مثل ما ذكر هنا قال ما فيه يروى عن صحابي رفع. ويقول السيوطي في النقاية الذي هو الأصل، قال وما روي عن صحابي فمرفوع، وما روي عن صحابي فمرفوع، ومعنى ذلك أن أسباب النزول الصريحة، أسباب النزول الصريحة إذا ثبتت عن الصحابي فإن لها حكم الرفع. أسباب النزول الصريحة إذا ثبتت عن الصحابي فلها حكم الرفع. أما أسباب النزول غير الصريحة فإنه لا يلزم فيها أن تكون من ما هو له حكم الرفع، لأنها قد تكون قيلت بالاجتهاد، وسنأتي إن شاء الله إلى تحرير هذه، لكن الآن الكلام عن أسباب النزول الصريحة. قال وإن بغير سند فمنقطع، يعني كأنه يقول فإن كان بلا سند، كما عبارة السيوطي، فإن كان بلا سند فمنقطع، يعني بمعنى أنه إذا قيل روية، يعني مثل المعلقات روية عن ابن عباس، هذا فيه انقطاع، روية عن ابن عباس بسبب نزول آية كذا كذا، هذا انقطاع. ثم قال أو تابعي أو تابعي فمرسل، بمعنى أنه إذا روى التابعي سبب النزول دون أن يذكر الصحابي فهو مرسل، لأنه يحكي حدثا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير شاهد له، فدل على وجود واسطة وهو الصحابي. فإذا حكم أسباب النزول التي يرويها التابعون، يعني يرونها مباشرة، أن يقول التابع مثل مجاهد يقول نزلت هذه الآية في كذا، أو أن يقول كان كذا فأنزل الله كذا، هذا له حكم المرسل، يعني هو من قبيل المرسل لسقوط الواسطة بين الصحابي وبين زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا ونرجع الآن، سيذكر ما صح وهذا ليس فيه إشكال، لكن نرجع الآن إلى ما يتعلق بأسباب النزول، نقرر بعض المسائل المهمة. الآن هو يقول إذا كان عن الصحابي فمرفوع، المشكلة عندنا هو في تحرير أن هذا هو سبب النزول، فكيف نستطيع أو ما هي القرائن التي نحكم بها فنقول هذا سبب نزول، ونحكم بغيرها يعني بقرائن أخرى فنقول هذا ليس سبب نزول؟ من أول القرائن هي عبارة النزول، ومن أفضل من فصل فيها هو شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته، فقال أو أشار إلى أنه إذا قال الصحابي كان كذا وكذا فأنزل الله أو فنزلت، فهذه على أنها سبب نزول مباشر، بمعنى أن قولهم كان كذا وكذا فأنزل الله أو فنزلت هي من أقوى القرائن على إرادة السببية. أما إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في فلان أو نزلت هذه الآية في كذا، فهذا يحتمل أن يكون من باب الاجتهاد، يحتمل أن يكون من باب الاجتهاد. هذا هو الغالب على هاتين الصيغتين. إذن إذا جاءت فاء التعقيب فأنزل الله، فالغالب عليها أنها في أسباب النزول الصريحة. وإذا جاءت عبارة نزلت في كذا سواء كان شخصا أو قضية، فالغالب أنها من باب التفسير، الغالب أنها من باب التفسير. لكنها مع ذلك قد تأتي عبارات فنزلت في كذا ويراد بها إيش؟ سبب النزول. وهذا التفصيل موجود اختصارا ذكرته في شرح مقدمة شيخ الإسلام، وذكرت الأمثلة عليه مفصلة، لكن نأخذ الآن بإيجاز اختصارا للوقت. فإذا هذا الآن عندنا القرينة الكبرى فيما يتعلق بأسباب النزول، لكن ليس حكما قاطعا أن عبارة فأنزل الله أنها سبب نزول مباشر، ولا أيضا حكم قاطع أن نزلت هي من باب التفسير، لكن نقول الغالب على تلك الصيغة السببية والغالب على تلك الصيغة التفسير. واضح الفكرة الآن؟ طيب، عندنا قضية أخرى في أسباب النزول، وهي أنه لما ذكر عندنا قضية التابعي وأنه مرسل قال فإن كان بلا سند فمنقطع، وإن كان أو تابعي يعني رواه تابعي فمرسل. كيف نتعامل مع هذه المرسلات في أسباب النزول؟ طبعا الآن إذا جاءنا سبب نزول عن أحد التابعين، يعني سبب نزول عن أحد التابعين وهو صريح أن يقول كان كذا فأنزل الله، عن تابعين واحد وهو مرسل، الأصل قبوله أو التوقف فيه؟ الأصل التوقف، لأن حكم المرسل إيش؟ يعني حكم المرسل الضعيف أنه من الضعيف ولا لا؟ فإذا الأصل فيه التوقف. لكن لو نحن الآن أجرينا عملية التفسير في آية من الآيات وظهر لنا أن ما ذكره التابعي يدخل في معنى الآية، فيجوز لنا أن نعتبره من قبيل التفسير أو لا يجوز؟ يجوز، بمعنى الآن أن لا نغفل أسباب النزول، لأن القاعدة الكلية أن أسباب النزول أمثلة لللفظ العام الذي نزلت به الآية، هذا هو الأصل. يعني الأصل أن أسباب النزول أمثلة لللفظ العام الذي نزلت به الآية، وما دام أصل فمعنى ذلك أنه قد يكون عندنا بعض الأمثلة لا تدخل ضمن هذا الأصل، لأنه سيكون هناك ما يخالف الأصل. لكن أغلب أسباب النزول هي أمثلة للعمومات الواردة في الآية. فإذا نحن أخذنا الآن أن أسباب النزول أمثلة، فلن يشكل عندنا من جهة التفسير أمر سبب النزول، لأننا سننظر هل المعنى الوارد في السبب يدخل ضمن معنى الآية أو لا يدخل، هل المعنى الوارد في السبب يدخل ضمن معنى الآية أو لا يدخل، فهذا نظرنا. طيب، النظر الثاني فيما لو أردنا أن نحرر هل هذا هو سبب النزول الصريح أو لا، هذه قضية أخرى. يعني يجب أن نفرق في المقام في دراسة هذا الأثر. في الأول لا يعنينا كون هذا الأثر هو سبب نزول صريح أو ليس بصريح، صح أو لم يصح، لأننا ننظر الآن إلى المعنى وصحة دخوله في الآية. لكن لو كنا نريد أن نحرر في السبب المباشر عندنا خلاف فيه وما المراد به، فهنا يأتي تحرير الإسناد في هذا المقام. طيب، في جانب آخر أيضا في أسباب النزول يغفل عنه بعض من تعرض لأسباب النزول لأنه أدخل مسائل علم في علم آخر. كنا قبل قليل قلنا الآن لو جاءنا سبب نزول مرسل ولكن وجدنا أنه يدخل في معنى الآية فنحن ندخله من باب إيش؟ التفسير، ليس من باب السببية الصريحة. وفي هذا المقام نقول أسباب النزول هل الجانب فيها جانب معنى أو جانب تاريخ؟ يعني هي حكاية معاني أو حكاية تاريخ؟ هي حكاية تاريخ، لأنك الآن مثلا ما تقول سبب نزول آية الإفك مثلا هي فيها جانب تاريخي وما فيها جانب تاريخي؟ فيها أسماء أشخاص وفيها واقعة، يعني الواقعة التي حصلت زمن الواقعة هذه، وفيها أيضا المدة التي بقيت فيها عائشة رضي الله عنها في هذا الحادث وهي لا تعلمه. إذن القضية مرتبطة بقصة، القضية مرتبطة بقصة. فإذا عندنا هذا الجانب وذاك. التحرير في أسباب النزول في هذا المجال هو بحث تاريخي محض. التحرير في أسباب النزول في هذا المجال هو بحث تاريخي محض، وربط قصة سبب النزول بالآية هذا عمل تفسيري. بمعنى أن يجب أن نفرق بين المهمتين، نفرق بين المهمتين. إيش يفيدنا هذا؟ هذا يفيدنا فيما لو وقع خلاف بين المفسرين في من نزلت فيه الآية، فيمن نزلت فيه الآية. إذا كان من نزلت فيه الآية يؤثر على معنى الآية فنحن سنحرر السبب لكي يتبين لنا المعنى، وإذا كان الذي نزلت فيه الآية لا يؤثر على المعنى فبالنسبة للتفسير لا يؤثر عندنا هي نزلت في فلان أو نزلت في فلان. مثل آية اللعان، قيل نزلت في هلال، يعني أن صاحب القصة هلال بن أمية، وقيل عويمر العجلاني، في خلاف بين العلماء في من نزلت فيه، يعني من هو صاحب القصة الذي وقع له اللعان. تحرير من هو صاحب اللعان الذي لعن زوجته، يعني من هو الذي لعن زوجته، تحرير الخلاف فيها هل يؤثر في فهم المعنى؟ لا يؤثر. فإذا هذا ليس من البحث التفسيري، هذا من البحث إيش؟ التاريخي، وليس من البحث إيش؟ التفسيري. واضح الفكرة في هذا؟ إذا نحن تأملنا هذا الأمر فإنه سيخف عندنا شيء كبير جدا مما يتعلق بالتفسير بأسباب النزول، في أن النظر عندنا سيتجه إلى قضية النظر التفسيري أكثر من النظر إيش؟ التاريخي. وسيفيدنا في أمثلة كثيرة جدا أو أمثلة متكاثرة، منها مثلا أن بعض الصحابة أو التابعين يحكي نزول الآيات المتقدمة، يحكي نزول الآيات المتقدمة في أحداث متأخرة، يحكي نزول الآيات المتقدمة في أحداث متأخرة. فأنت لو أردت أن تحرر من جهة التاريخ ستقول ماذا؟ إن هذا الحدث لا علاقة له بالآية، لأن الآية نزلت قبله بوقت طويل، فهذا نظر تاريخي. لكن النظر التفسيري أن تقول هل ما في هذا الحدث يدخل في معنى الآية أو لا يدخل؟ مثال ذلك: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. قيل إنها نزلت في عبد الله بن أبي سرح، تعرفون قصة عبد الله بن أبي سرح، الآية في غزوة بدر وحال عبد الله بن أبي سرح، إنما كان بعده متأخر، فمعنى ذلك أن الآية متقدمة على الحدث، فلا يمكن أن يكون عبد الله بن أبي سرح هو سبب نزول الآية. فلو كنا نحرر من الجهة لقلنا من قال إن سبب نزول الآية إذا كان يريد سبب نزول مباشر إنه قد أخطأ، لأن الآن في بحث تاريخي لابد نربط الآية بالحدث. لكن قلنا إن من قال نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي سرح أراد أن يضرب مثالا لمن خان الله سبحانه وتعالى ورسوله فأمكن الله منه، يدخل عبد الله بن أبي سرح أو ما يدخل؟ يدخل. فإذا يجب أن يكون عندنا تفريق بين البحث التاريخي والعمل التفسيري. فمهمتنا هي العمل التفسيري أكثر من البحث التاريخي، فلا نحتاج البحث التاريخي إلا في حدود ضيقة جدا، يعني لا نحتاج البحث التاريخي إلا في حدود ضيقة جدا. ولهذا ضل قوم وانحرفوا من المعاصرين ممن درس أسباب النزول بأساليب ومناهج غير مناهجنا، فجاء مثلا إلى حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه وأنذر عشيرتك الأقربين كما روى أبو هريرة وابن مسعود وابن عباس أنه صعد الصفا وقال واصبحاه، الحديث المعروف. فادعى كذب هذين العالمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنهما لم يحضر هذه الحادثة، وهذا لا شك أنه إما جهل وإما تجاهل، لأن أبا هريرة وابن عباس ما قال شهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبر عن الحدث كأي مخبر آخر، يعني كأي مخبر آخر. فإذا لما ينقل مثل هذا عن صحابي من الصحابة في حدث هو لم يحضره فإنه بالنسبة لنا عندنا مقبول، لأنه لم يدعي حضوره وإنما هو يرويه، فنجزم يقينا أن ابن عباس وأبا هريرة نقل في هذا الأثر ولم يشهده، لأن أبا هريرة إنما أسلم في المدينة وابن عباس ما ولد إلا بعد هذا الحدث بفترة. واضح هذا؟ فإذا لا يقع تلبيس من هذه الجهة. طيب، إذا ورد عندنا أيضا في التفسير أسباب نزول عن تابعين وليست موجودة عن صحابة، يعني إذا ورد عندنا عن التابعين وليست موجودة عن الصحابة، إذا ورد عن أكثر من تابعي فأقل الأحوال، أقل الأحوال في هذا أن هذه المرسلات تدل على أصل القصة، أقل الأحوال أن هذه المرسلات تدل على أصل القصة، بحيث أن نقول إن تكاثر هذه المرسلات يشير إلى أن هذه القصة لها ارتباط بهذه الآية وأنها سبب نزول لها، هذا أقل الأحوال. كما أن قلت لكم قبل قليل نحن نظرنا إلى العمل التفسيري، فإذا كانت هذه الأقوال أو هذه المرسلات التي اتفقت على حدث عام تدخل في معنى الآية فلا إشكال في تفسير الآية بها. وكما قلت لكم موضوع التمثيل يطول، يمكن تراجعوه في شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد ذكرت أمثلة لكل هذه القضايا ونبهت أيضا على قواعد تتعلق بأسباب النزول يمكن الرجوع إليها. يقول بعد ذلك وصح فيه وصحت أشياء كما، يعني صحت في أسباب النزول مجموعة من الأسباب، وذكر لها أمثلة مثل قصة الإفك والسعي اللي هو في أن الأنصار كانت لا تسعى بين الصفا والمروة، يعني لا تطوف بينهما تحرجا، وكذلك آية الحجاب، كذلك الصلاة خلف المقام كما هو ثابت عن عمر بن الخطاب. فمعنى ذلك أنه صح مجموعة من أسباب النزول وهي كثيرة، يعني أسباب النزول التي صحت هي كثيرة. واضح؟ فهذا مما يجب أن ينتبه له أن ما صح من أسباب النزول كثير وليس قليلا. نعم، فنقول إنه قد صح يعني في أسباب النزول عدد لا بأس به في قضايا الحقيقة، في أسباب النزول الوقت يضيق فيها وهي مهمة جدا، خصوصا أنه بدأت عندنا في هذا العصر انحرافات في علوم القرآن، وبعض الانحرافات مع الأسف تصدر من أناس من أهل الصلاة ليسوا من أهل الانحراف التام، يعني من أهل الصلاة، وتجد عندهم أقوال غريبة في أسباب النزول ولا يقبلونها أبدا ولا يرون. يعني أنا سمعت مؤخرا مناظرة بين يعني بين أحد الدكاترة المتخصصين في الدراسات القرآنية، وواحد ما أعرف إيش ما لأني شاهدته متأخرا لا أعرف ما هو تخصصه، فكان يقول أي سبب نزول، أي سبب نزول لم يصرح به القرآن فأنا لا أقبله، أي سبب نزول لم يصرح به القرآن فأنا لا أقبله. وهذه طبعا لا شك أنها من الغرائب، وشكله كاتب كتاب في أسباب النزول وضمنه مثل هذه الأفكار. فعندنا الآن أفكار بدأت تظهر فيها انحرافات، فنحتاج الحقيقة إلى أن يكون عندنا مع هذا التأصيل أيضا تنبه إلى كيف نعرف أخطاء هؤلاء القوم، لأن كما قال شيخ الإسلام في المقدمة يعني العلم بالحق هذه مرتبة، والعلم بضد الحق والباطل مرتبة، والاستدلال للحق مرتبة، وإبطال الباطل بأدلته مرتبة. يعني معنى أنه لا بد أن يكون عندنا جميع هذه المراتب، لكن نحن الآن فيها بالكاد الوقت يسمح أننا نقرر بعض القضايا، ولعل الله سبحانه وتعالى يسمح بوقت آخر يكون فيه فرصة يعني أخذ هذه الموضوعات بنوع من الاستيعاب سواء في مثل هذه المنظومة أو غيرها بإذن الله تعالى. نعم. قبل ما معالي الشيخ، الآن أسباب النزول بناء على هذا الشرح لها أثر في التفسير أو ليس لها أثر؟ نعم، أسباب النزول الأصل فيها أنها لها أثر في التفسير، وهذا هو الغالب. فمثلا لما نأتي إلى مثل قول الله سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، ما المراد بالبيوت هنا؟ مثلا معمر بالمثنى من علماء من كبار علماء اللغة قال ليس، ولما جاء يفسر وأتوا البيوت من أبوابها قال يعني اطرقوا العلم من بابه ولا تسألوا الجهال، لا تسألوا إيش الجهال، يعني كأنه جعلها معنى مجازي لأن يسأل العالم ولا يسأل إيش الجاهل. لو لم يكن عندنا سبب النزول فاحتمال أن يكون هذا المعنى الذي ذكره احتمال أن يكون صحيحا، لأنه جاء بعد قول سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لكن إذا رجعنا إلى ما ثبت عن الصحابة والتابعين في وكلهم ثبت عنهم هذا مع اختلافهم في سبب النزول، أن البيوت هنا هي البيوت المسكونة، يعني أسباب النزول وإن اختلفت فيما بينهم إلا أنهم جعلوا البيوت البيوت المسكونة. يتحدد عندنا الآن مدلول البيوت أو ما يتحدد؟ يتحدد، يعني إذا له أثر في فهم المعنى، هذا هو الأصل والغالب. لكن بعض الآيات التي نزلت على أسباب قد تكون معلومة المعنى من دون السبب، لا يؤثر بها السبب، لكن لا تكسر هذه القاعدة عندنا أو هذا الأصل. مثل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، بداية سورة الممتحنة، لو أنت تأملت في الآيات في ظاهرها ستصل إلى المعنى بدون أي عناء ولا تحتاج فيه لسبب النزول. لو لم تعلم أن نزلت في قصة حاطب نبي بلتعة وما حصل منه لما أخبر أراد أن يخبر قريش بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم عام الفتح، فإنه لا يؤثر على فهمك للمعنى، فالآيات واضحة بدون أن يكون السبب مصاحبا لها. لكن لا شك أن وجود السبب يقوي صحة هذا المعنى، فإذا هذه أيضا ينتبه لها في أسباب النزول، أن ننظر هل سبب النزول بالفعل إذا فقدناه في الآية أشكل علينا المعنى، أو أننا لو لم نكن نعلم به فإن المعنى معلوم. الأول هو الذي تكلم عنه العلماء لما قال مثل دقيق العيد أن معرفة سبب النزول طريق قوي لمعرفة معنى الآية أو قريب من كلامه، وكذلك شيخ الإسلام أشار إلى هذا المعنى، فنقول هذا في الغالب من أسباب النزول، في الغالب من أسباب النزول. لكن قد ترد بعض الآيات لها أسباب نزول وتكون معلومة المعنى وإن جهل السبب. نعم.